قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني سويد بن سعيد، حدثاني قال حدثني حفص بن ميسرة، حفص بن ميسرة صنعاني، والظاهر أنه من صنعاء اليمن، سكن الشام، لأن صنعاء إذا أطلقت فالمراد بها صنعاء اليمن هي المشهورة. قال حدثني أو قال عن زيد بن أسلم، والعدوي ثقة، أن عبد الملك ابن مروان بعث إلى أم الدرداء، كان أميرا ملكا، وملوك ذلك الزمن كانوا يسألون عن العلم ويسألون عن بعض الأمور التي تنفعهم، لم يكن عندهم قوانين مستوردة من الشرق ولا الغرب، بل يرون أنهم أرفع من أن يأخذوا بعض السياسة من أعدائهم، هم أرفع. طيب، فلما ركن بعض المسلمين إلى السياسة الخارجية عن نطاق الإسلام، انظروا كيف حصل بالناس من الشدائد والبلايا ما الله به علم، تحت عليهم الحروبات، تحت عليهم الفتن يمنة ويفرح، لأن العدو ما ينصح له، قد يظهر لك اليوم المودة وإذا وجد مصلحة أكبر منك وأحسن منك انحرف معه، لأنه ما يمشي على دين. فأنت الآن هم يمشون حول المصالح، وأيضا لو فتح باب فيه ضربة على المسلمين فرصته بارك الله فيكم، فهو يتعاون مع من يعني ينكب المسلمين ويحصل لهم الضرب بسببه. هم إذا فعلوا قوانين فهم كفار، ما عندهم دين أصلا، فنحن الحمد لله لا نستغنون عنه بديننا، باب البيوع، باب التجارات، باب السياسات، باب العهود والمواثيق، باب الحمد لله دولة سادت العالم، لكن قبل 400 سنة حصل الخلل، لكن الخلل موجود. قال بعث إلى أم الدرداء لأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. طيب، أم الدرداء هذه المصابية، المصابية هي الصغرى، نعم، الكبرى ليس لها رواية، وهذه كأنها انتقلت إلى عبد الملك، إما زوجة أو مجاورة بشيء آخر. طيب، في هذا التحذير من اللعن، وأن الذي يكثر من اللعن لعان صيغة مبالغة، أما من زل لسانه في النادر قليلا ما يسمى لعانا، يقال فلان لعن فلانا أو حفر منه لعن، لكن الوصف لعان بمعنى أنه كثير اللعن. الله العافية. فهذه الصفة الذميمة تمنعه من أن يكون شفعاء شفيعا لمن يحب أن يشفع له، لا يستطيع أن يشفع لأقاربه ولا لغيره، حرم نعمة كبرى. طيب سلمك الله، الشفاعة نعمة، أن تطلب من الله أن يدفع عن فلان البلاء أو العذاب. طيب، لكن أنت لصفتك التي وقعت منك في الدنيا حرمت أي خيرا كبيرا. ربما أيضا دعاؤه لا يرفع إلى الله، لأن الدعاء فيه شيء من الشفاعة، خاصة إذا دعوت للأقارب والأباعد، قد يحرم. ولا شهداء، أيضا الشهيد دليل على أنه عدل، لكن هذا اللعان ليس بعدل، يحرم من أن يشهد على عدوه أو يشهد للأنبياء بأنهم صدقوا في دعوتهم. قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا. ولهذا يأتي نوح عليه السلام فيقول له قومه: أنت ما بلغتنا. فيقول: يا رب أنا بلغتهم. يقول: لا ما بلغنا. فيقول: هل عندك من شهود يا نوح أول رسول؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: أمة محمد. الله أكبر، آخر الأمم تشهد لأول نبي. كيف تشهد أنت وما رأيت نوحا ولا رأيت قومه إنه قد بلغهم؟ صدقنا نبينا وكلام ربنا عز وجل الذي أخبرنا به بأن نوحا قد بقي في قومه 3000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى توحيد الله، ويدعوهم إلى الله فأبوا، فروا على إجرامهم. يا قومي يا قومي، دعاهم سرا وجهرا وهم معاندون. الأخير هلك، أهلكهم الله جميعا بدعوة. طيب، ولم ينجو منهم إلا من أسلم ودخل في السبيل. الله أكبر، كانت لهم كما يقال مدمرة هذه الدعوة، أبلغ من الكيماوي حق هذه الدول التي تزعم أنها أعظم دول. الشخص يتعلق بالله. طيب، ليسوا بشهداء يوم القيامة، يحرمون هذه كما سمعت النعمة، لا يستطيع يشهد لقريب ولا لبعيد. هذا يدلك على شؤم اللعن، شؤم هذا الذنب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم ابن النضر التيمي. أبو غسان هو مالك بن عبد الواحد ثقة رجال مسلمين وأبي داود. عاصم بن النضر روى عنه جماعة كما في التهذيب. قال الحافظ: التقريب صدوق. هو هنا في المتابعات كما ترون مقرونا. قالوا: حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن ها لك يا مال نسبته هاي معتمر بن سليمان بن طرحان ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم قال من قرناء الإمام أحمد كان ثقة ثبت حافظ قال أخبرنا عبد الرزاق نعم مام الصنعاني احتمل أنه رحل إلى اليمن نعم قطعان والإمام أحمد رحل إلى اليمن يا عبد الرزاق فكان الإمام أحمد يتحمل المشاق في هذه الرحلة لعبد الرزاق ما كان عنده شيء من الطعام من النقود الكافية فربما تقشف وأكل الشيء اليسير حتى قيل إن عبد الرزاق كان يعرض عليه مال فيأبى مع أنه بحاجة ماسة ربما يكري نفسه يستغل بعض الأيام أو يكتب لبعض الطلبة أو لبعض الناس من أجل أن يأخذ أجرة فرحمه الله الأئمة تحملوا المشاق في طلب العلم عبد الرزاق إمام حافظ صاحب أصول فلهذا رحل إليه كان واسع العلم ولهذا تجد الإمام أحمد شحن مسنده عن عبد الرزاق كم أحاديث في مسند أحمد من هذه الطريق سبحان الله قال كلاهما عن معمر معمر بن راشد الزي
نعم في رواية عن هشام وعن الأعمش
وهو بصري نزل اليمن فأهل اليمن لكرمهم قالوا أحبسوا فحبسوا لماذا حبسوا هلال حبسوا بقيد إلا بحبل ما تدري ها زوجوا بامرأة آنسة انظر على كرم ما في سجن مثل اليمة عندك بطاقة قالوا ادخلوا السجن ما كان عندهم هذا الخبر كان عندهم خير وعلم ودين طيب فمعمر نفع الله به أهل اليمن نفعا كبيرا كسرت سنن كثيرة بسببه رحمه الله طيب فهو شيخ أهل اليمن عبد الرزاق يعتبر شيخ أهل اليمن من الأصل وهذا شيخه انظر كم نفع الله به له كتاب جامع آخر مصنف عبد الرزاق من طريق عبد الرزاق أخذه عبد الرزاق عنه قال وروايته عن أعمش فيها مقال عن قتادة أيضا فيها ضعف عن عاصم نبي بهدلة أو البهدلة وعن ثابت يروي فيها مقال قال عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد تأكد بمثل معنى حديث حفص بن ميسرة نبع عروة معمر هذا الخطاب قتادة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية آه قال حدثنا معاوية بن هشام هو القصار وثقه أبو داود وغيره. قال أحمد كثير الخطأ, هذا يدل على أن الجرح مفسر, أن الجرح مفسر. وقال الحافظ بالتقريب صدوق له أوهام, يعني حسن حديثه. وهذا كلام جيد, جمع بين إيش؟ بين أقوال أهل العلم, هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف كثير الخطأ, معناه أنه توسط فيه. لم يروي له البخاري بالصحيح, روى له في الأدب المفرد, والباقون رووا له بالسنن, اعتمده مسلم كما ترى. قال عن هشام بن سعد, هشام بن سعد هو ضعيف, لكن في زيد بن أسلم ثقة حسن حديث كأنه ثبت فيه. قاله أبو داود. نعم. زيد بن أسلم أبو عبد الله وأبو أسامة يقع عالم. طيب, عن زيد بن أسلم وعبد الله وأبو عبد الرحمن وأسامة له ثلاثة من الولد, وأضعف أولاده عبد الرحمن وأبي حازم هو دون احتمال, الله أعلم من يكون هذا أبو حازم, هل هو سلمة من دينار احتمل لأنه أصغر من سلمان الأفزعي. قال عن أم الدرداء. نعم, سلمان الأفزعي هذا عن سهل بن سعد. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه, ما اسمه؟ عويل, هذا هو المشهور, وقيل غير ذلك. كان من العباد, عباد الصحابة فقهائهم رضي الله عنه, وأرضوا من هزم وقد هلك والمسلمون انتصروا فبكى, فقيل لا سبحان الله, نصر الله دينه وعباده المؤمنين ثم أنت تبكي؟ قال أنا ذكرت أن هؤلاء كانوا دولة قائمة على عروشها, أمة ذات ثيابة ومنعة, فلما عصوا الله صيرهم إلى هذا الحال, ويسلط الله عز وجل على العصاة من لا يرحمه, من لا يرحمه, نحو كلامه رحمه الله, كلام صحيح. فيعني هذا كلام وفيه شيء من التحذير, يعني نحن لو عصينا أيضا الله ما يبالي بنا, هل يسلط علينا قوما آخرين؟ ما يدري, ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله مسلم وبس, تسلب وتضرب وتنهب و إلى آخره, هذا ما يكفي بارك الله فيك. فالقوم وإن كانوا أصحاب سيادة أصحاب سياسة ولم يطيعوا ربهم حق الطاعة, فأن يستقيموا حق الاستقامة قد يعذبهم الله لا إله إلا والله العافية. فذنوب العباد أضر عليهم من كل عدو, أما العدو في الغالب ما يتسلط عليه إلا بذنبك, وإذا كنت من أهل التقى دافع الله عنك, إن الله يدافع عن الذين آمنوا, والله مع الذين اتقوا الذين محسنون. فرحم الله أبا الدرداء كلمة سطرها التاريخ بعد ذلك يبكي من جد. تصور الموقف، هؤلاء كانوا يعتبرون أقوى دولة في العالم ذلك الحين، كسروا كسرة في آخر أمرهم، وفي الأخير يأتي قوم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن التابعين قليل جدا بالنسبة لعدد المشركين ويسقطون دولة عظمى. المسلمون الذين دخلوا في المعركة ما يقارب نحو 30,000 ولهم ردء نحو 6,000، والروم أكثر من 200,000 أو قريبا من هذا العدد، وهم في بلادهم، والأساطيل والأطعمة والعتاد فوق ما تتصور، ما دولة عظمى. فيسلط الله عليهم هؤلاء القوم حتى هلكوا جميعا وفروا، لا أقول فروا، إلى جهة القسطنطينية. ذكر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أول ما خاض المعركة قسم المسلمين إلى كراديس، كل كردس عليه هم 1,000 وكل كردس عليه 1,000. انظر هذه الخطة الحربية. ثم هو بعد ذلك بقي على نحو 100 فارس الخيالة تحت تصرفه. قال ابن كثير: ما هي إلا رؤوس تقطع وأيدي تطيء وبطون تبقر من الصباح إلى الليل. جهاد، ما هو جهاد. قال: فجاء خالد ب100 فارس وقد تسلسلت الروم على شاطئ البحر أو نهر، فلما رأوا خالد بالخيل تماسكوا كل واحد يمسك بالآخر، فسقطوا جميعا نحو 100,000 وهلكوا أهلكهم الله. قال ابن كثير: كأنه جبر سقط. هذا نحو كلامه في البداية والنهاية. صلق الله عليه. إيه المعاصي سبب في الدمار. هو سكن أبو الدرداء سكن الشام رحمه الله، كان من علماء الصحابة هناك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. عقوبته المعصية تطارد صاحبها إلى بعد البعث، لو تطارده في الدنيا وتنتهي كان أهون عليه، لكن بعض الأحيان بعض الناس معصيته تتبعه إلى أن يدخل جهنم، يبقى فيها ما شاء الله أن يبقى إن كان من أهل التوحيد، فأما الكافر فلا يخرج منها أبدا، يقتل ويعذب بالقتل وفي الأخير يبقى في جهنم لأبد الآبدين، نسأل الله العافية. قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: حدثنا مروان يعنيان الفزاري. عن يزيد وهو ابن كيسان، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو الله ادعو على المشركين يهلكون أن يهلكهم الله. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمة حتى على المشرك. اليوم الشخص صار عقوبة على أخيه، الله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالم حتى الكفار، ما يدعو عليهم إلا عند الضرورة وعلى بعضهم. طيب، طلبوا منه أن يدعو عليهم ويلعنهم، قال: لا، لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا كيف يكون رحمة للمشركين؟ من ناحية أنه يدعوهم، فمن استجاب دخل تحت الرحمة الكاملة، هذه أعظم شيء. ومن لم يجب فقد يكون رحمة لأهله، يسبأ الأولاد والنساء وذاك يقتل فيرتح منه أهله، فكانت رحمة لمن بقي من أهله، وهو أيضا ينقطع عنه زيادة الإجرام، زيادة في الإجرام. وأيضا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم رحمة لهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام بدأت العقوبة تنزل عليه، حروبات، فقر، أشياء كثيرة. إذا الداعية لا يكون أيضا لعانا ولا شتاما، لكن من قد عرف أن هذا الشخص أو هذه الجماعة صارت تحارب الإسلام ولا قدرة لنا في صدها إلا بالدعاء، فندعو عليه إن الله يهلكه وينتقم منه، فهمنا؟ يجوز. مثلا اليهود صاروا يتسلطون على بعض بلاد الإسلام، لهم نحو سبعين سنة وأكثر، هم يعذبون المسلمين في فلسطين، فلا نقول اللهم رد كيدهم في نحورهم وهلكهم وادفع شرهم عن المؤمنين. كذلك غيرهم من النصارى الذين يحاربون الإسلام، أمريكا، فرنسا، غيرها من الدول العظمى، نقول اللهم اشغلهم في أنفسهم وأهلكهم حتى لا يتسلطوا على المؤمنين. الشخص يحاول يدعو، إنما كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية أنه ما يدعو إلا عند الضرورة والحاجة، مثل ما لعن ذئلا وذكوان، ودعا عليهم أيضا على أهل بدر، على أهل يوم الخندق، دعا على المشركين اللهم زلزلهم واملأ قبورهم وبطونهم نار، شغلون عن الصلاة الوسطى. فقد كان يدعو بعض الأحيان على بعض الكفار، وكأن اللعن أخف، فالامتناع عن اللعن مطلوب ولو على كافر، لأن هذا الكافر قد يسلم. وقد دعت عليه بالإبعاد عن الرحمة، لا، لكن لو قلت اللهم اهلكه، اللهم زلزله، ما دام أنه معاند للدين لا حرج عليه.